بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعباد الله، حييكم بتحية طيبة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 55 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، مع الوصية 5 وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة، ومع نهايات الحديث عن هذه الصفة والرد على شبهة من شبهات المغرضين أو العلمانيين أو المستشرقين أو المستغربين. نرد على هذه الشبهة إن شاء الله تعالى تتمة لهذا البحث الموضوعي والذي أطلنا فيه النفس لبيان هذه القضية الخطيرة، والتي قل من الناس من يتحدث عنها، وإن تحدث عنها فبعمومات وإجمال. فشاء الله سبحانه وتعالى أن نتناولها بالتفصيل، وأن نرد من خلالها على مفاهيم خاطئة، وعلى أخطاء موجودة، وعلى فرق ضالة ضلت في هذا الباب أكثر من غيره. نعم، ضلالهم في أبواب كثيرة: حاكمية، الولاء والبراء، تعميم تكفير الناس، كذا كذا، لكن في هذا الباب هم يعني تتفتق أذهانهم بأمور عجيبة، وآخرها ما ذكرناه في درس البارحة، إن الحاكم لا ينصح وإن كان ولا بد من النصيحة ففي السر. وطبعا حتة في السر دي تشبث بها المداخل كثيرا، ويريد وقفوا عندها، مع أنه طبعا العلماء الأوائل اللي قالوا أنه الحكاية دي ينصح الحاكم في السر، قلت أي سيدنا عمر بابه مفتوح ونام تحت الشجر، وسيدنا عثمان وكل خليفة راشد بيصلي بالمسلمين الصلوات الخمس، ما لقيتوش في البيت ولا رحت لهوش الديوان، هتلاقيه في الجامع، تلاقيه في الجامع وتصلي معاه وتاخده كده على جنب، ولا يقولكش انت بتلف لي واخدني لفه ليه، مش هيقولك. وتحكي له وتنصحه، انما بيتكلمه على واقع غريب الشكل، يعني مش في حاجه اسمها ينبغي على المسلم ان يكون بصيرا بزمانه عليما بشانه. وانا لو عايز اقدم نصيحه لاي حاكم دلوقتي بما آتاني الله عز وجل من علم أو من حكمة، أقدر أوصل لأي بتاع فيهم مع الاعتذار للبتاع؟ مش كده برضو؟
السيدة خالة وقفت سيدنا عمر
وقال له دي اللي ربنا سمع كلامها من فوق 7 سماوات، مش عاوزها توقفني واسمع كلامها، أنت في إيه؟
سبحان الله.
واللي على المنبر قضية المهور وصبت امرأة واخطى عمر، يعني لا يا اخوانا المواضيع، ما انا مستغرب يعني. وبعدين المسألة هي وقفت عند السر؟ لا، ده الراجل بيقول لك ولي الامر يطلع في التلفزيون. شوف بقى التلفزيون ده، الدنيا المفضوحة دي، يعني لو واحد طلع قدام السلم، قدام شقته على السلم، بنقول ايه ده؟ بيعمل كده ليه؟ بيفضح نفسه ليه؟ ايه حكاية انه بيتخانق على السلم دي؟ ليه بيزعق لمراته على السلم، او بيزعق لمراته قدام العيال؟ ده انت عشان تزعق لمراتك تدخلها اوضة النوم وتقفل الباب وتوطي صوتك وتقعد تزعق بس بالراحة. يعني انت بالزعاق دي بتكون مراعي الراحة دي، انه العيال برا ما تسمعش. بالزعاق في السر. انما الراجل قال في التلفزيون، بيقول لك ولي الامر لو طلع في التلفزيون يعصي ربنا علنا وبموبقات كبائر. يعني بيزني وبيشرب الخمر. قابله من الاخر بيزني وبيشرب الخمر بس لمده نص ساعه. هلا طب النص ساعة دي يفرض بقى نص وخمسة، يعني في النص ما ننكرش عليه بس بعد النص وخمسة ننكر عليه؟ الله وكيف يعني؟ وليه علانية كده في التلفزيون كده في الدنيا المفضوحة دي، القنوات المفضوحة مش المفتوحة، ليه؟ ومين قال الكلام ده؟ وبعدين نقعد ندعين ونرفع ايدينا ونقول ايوه شد حيلك ربنا يقويك وورينا همتك ايه وصلوا لايه يعني بالضبط المداخل؟ لو عاوزين يوصلونا لايه؟
وصلوا الاخر بكل سمحه، وصلوا ان خلونا الوقت يجيب كل المهاجرات بتاعت العالم بالسعوديه.
ايوه
مكه
والمدينه. الارض اللي كانت مقدسه حسبنا الله ونعم الوكيل. فطبعا عاوز اقول لك القضيه اللي احنا بنتكلم فيها دي قضيه خطيره، وهو مش بنتكلم مجرد كلام موجود في الكتب ولا حاجة نظري، لا والله واقع عمل، ونسأل الله السلامة والعافية. معلش إذا كنا أطلنا النفس فيها، لكن كان لابد لعل وعسى أن تصل مثل هذه المعلومات إلى ناس يهتدون بإذن الله تعالى. آخر ما في الشعبة وما في الموضوع، الشبهة التي يرددها أعداء الإسلام. أعداء الإسلام ليسوا شرطا أن يكونوا من خارجه، يعني رحم الله من قال الإسلام بين كيد أعدائه وجهل أبنائه. الأعداء الإسلام في الناحية العلمية اسمهم مستشرقون، بيهتموا بأديان الشرق وعلومه وتاريخه وكذا ويضعون الشبهات. المستغربون أشمع منهم، ليه قوم من جلدتنا من بني قومنا يلبسون أو يتزيون بزينا ويتكلمون بألسنتنا، بس هم دول ما بتخافش منهم؟ ده راجل انت ما شفتش الشيخ بتاع الشيخ كفتة والشيخ بطاطا
ما بتظهر الحاجات معهم.
فحسبنا الله ونعم الوكيل. فدول ايه جنب يعني، او المستشرقون يروحوا ايه جنب دول؟ فاعداء الاسلام مستشرقين، مستغربين، علمانيين، ليبراليين، اسماء انا تعرضت ليها قبل كده في خطب وبينت هذه المصطلحات. فبيقولوا في هذه الشبهة يجب علينا ان نترك الناس وشأنهم، يجب علينا ان نترك الناس وشأنهم، لا نتدخل في شؤونهم الخاصة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتوا عاملين لنا حكاية اسمها الأمر معروف والنهي عن المنكر، تتدخلوا في حريات الناس وشؤونهم الخاصة؟ إذا كان إنسان لا يرغب في فعل المعروف فلماذا تأمره به؟ ولماذا تنهاه عن المنكر الذي يرغب هو فيه؟ أليس هذا يتعارض مع الحرية الشخصية؟ وبعدين نديها بقى الثوب بتاعها الثابتة في الإسلام. إسلام هو الدين اللي بيدعو للحريات. يبقى الحرية الشخصية الثابتة في الإسلام، الحرية الشخصية في الإسلام. وبعدين خذ الأدلة فيستدل على صحة رأيه بقوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وطبعا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وكذلك لكم دينكم ولي دين، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وما إلى ذلك من الآيات التي توضع في غير موضعها وتفسر على غير وجهها، والتي سميتها يوما تسمية تلفت الانتباه آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. وكنت قد نبهت عليها في بعض الخطب هنا في سلسلة تصحيح المفاهيم لتصحيح المسار، تصحيح المسار. فنرد على هذه الشبهة ونكشف عنها النقاب بإذن الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه. فنقول حول ما ذكروه عناصر: عدم وجود الحرية الشخصية المزعومة، ما هو المفهوم الإسلامي للحرية الشخصية، كيف فهموا قول الله تعالى لا إكراه في الدين فهما خاطئا، كيف ثبتت الحسبة بنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة وقد ذكرنا سيلا من هذا، كيف قام الرسول عليه الصلاة والسلام بالاحتساب أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألم تشرع الحدود والتعزيرات في الإسلام؟ فبالنسبة لقضية الحرية الشخصية المزعومة والتي جعلوها صنما، كل حد يقول لك أنا حر يعمل اللي هو عاوزه باسم إيه؟ أنا حر وعندي حرية شخصية. فلنا أن نسأل أصحاب هذا القول: أين هذه الحرية الشخصية نجدها؟ أفي المشارق أم في المغارب؟ في مشارق الأرض أم في مغاربها؟ هل وجدتموها في أنظمة شرقية أم في أنظمة غربية؟ لا عند هؤلاء ولا عند أولئك. فإن المرأة يطالب بالخضوع والامتثال لقواعد وأنظمة وقوانين رغم أنفه حيثما حل أو ارتحل في أي بلد من بلاد العالم. حرية شخصية؟ لا، قوانين بتحكم الناس. في أكثر البلاد بتدعي الحرية الغرب على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ودي الولايات المتحدة وده الاتحاد الأوروبي، وإحنا بس اللي كالأيتام على موائد اللئام، ما فيش حاجة توحدنا. هم توحدوا رغم اختلاف لغاتهم وأديانهم ومذاهبهم وعملاتهم وكل شيء يدعو إلى الفرقة، ومع ذلك في اتحاد أوروبي 25 دولة وفي اتحاد ولايات 52 دولة. إنما المسلمون اللي هم دين واحد ولغة واحدة ومنطقة واحدة وكل شيء يدعو إلى الوحدة، كل واحدة تقعد في البيت تعيط. فحرية شخصية، يعني خلي مثلا احنا في بلادنا ما عندناش حرية، مثلا ما احنا فعلا ما عندناش حرية في بلادنا، بس ما بين الحكام والشعوب ما في الشعب بيقدر يتنفس جنب اللي هو عاوزه الحاكم. لكن في بلاد الغرب اللي هي بتتغنى بالحرية وبتتشدق بها، الناس بتحكمهم قوانين وأنظمة لا بد من امتثالها امتثالا مطلقا، حتى انه يعني فوق الاستثناءات، ما فيهوش استثناءات. هل يسمح لأحد في البلاد الغربية في الشرق او في الغرب ان يعبر التقاطع والإشارة حمراء بالسيارة بتاعته؟ الإشارة حمراء خلاص، مش ده نظام؟ ومفيش حد وفي نص الليل والدنيا هادي بس الإشارة حمراء، لازم يقف، لازم يقف. مفيش رجل مرور هيشوف، الكاميرات هترصده، الكاميرات بترصده. طب هو في الحالة دي أحوج ما يكون للدقيقة أو الثلاث دقائق اللي هيقفهم دول في الإشارة الحمراء. لا، مش حاجة اسمها حرية هنا، في قوانين بتحكم العباد يبقى ادي مثل كل الناس في بلاد الغرب تلتزم بالإشارة إشارة المرور كأنها يعني شيء يعني مقدس. ده أنا أذكر صديق لي كان عايش في النمسا التقيت معهم هناك لما جاء الأجازة في مصر وبعدين ملتزم بقواعد المرور زي ما هو في النمسا كده. ففي إشارة مرور حمراء فوقف كل الوراه تلكسات تلكسات وتيت وتيت ودين ودين. فقاعد يشاور لهم على دماغه ويشاور لهم على شارع حمراء قالوا له دي حمراء من زمان قوي دي مش من النهارده. طلعت كده الحكايه. فيعني ازاي هم هناك بيبقوا مبرمجين؟ ادي في حاجه زي اشاره المرور. هل يعطى في الغرب لاحد حق بناء بيت بناء بيت بماله الذي اكتسبه بكد جبينه على الارض التي اشتراها بخالص ماله كيفما شاء من غير مراعاة الضوابط التي وضعتها أمانة تلك المدينة التي يسكنها؟ يعني شوف المال خالص حماله والأرض أرضه والبيت بيته والمفروض يبني زي ما هو عاوز. لا، في ضوابط وضعت لبناء البيوت الخاصة، لا يجوز له انه يتعداها بالسنتيمتر. والكلام ده كما هو موجود عندهم عندنا ايضا في الشرق في بلادنا وبصورة ادهى وامر. وكم من غرامات دفعناها ليه؟ اصل البلكونة كان المفروض متر وعشرة بقت متر واثناشر سنتي. في بروز عندك يا استاذ، ولا مثلا عنده روف المفروض يبقى مش عارف مساحته 70 متر مثلا، انت طلعت لبرا وفاكر نفسك البيت بيتك ولا ايه؟ ده هم دول اوضتين بس تعيشها وتعملهم كده ومنافع وندفع ادفع غرامات. ويوم ما فكرنا نبني دور للعيال ادفع غرامات الله. وبعدين مش دي أرضنا وده بيتنا؟ لا، كله بضوابط. الجهاز بيقول ايه ولازم تنفذ وخد غرامات وما سمعتش الكلام قضايا، وبعد القضايا هدد. وده الكلام ده كله بكلمك قبل مثلا 20 سنة. تعال النهاردة شوف بقى الموضوع، الموال بتاع البيوت ده موال كبير. والجوامع ايه في الطريق العام تبني جوامع على أرض
مش حلال.
طب ما هي الأرض أرض الله والبيوت بيوت الله. فين بقى أقول لي الحرية الشخصية هنا فين؟ طيب إذا الزعم إنه الحرية الشخصية حاجة مفتوحة زي ما بنقول كده على البحري، ده كلام مش موجود في أي منطقة في العالم
ولا تسير الحياة،
ولا يمكن أن تسير الحياة بدون نظام وضوابط وروابط وقوانين، لابد. طيب المفهوم الإسلامي للحرية الشخصية، حرية مطلوبة في الإسلام، استمدين الحرية. والحرية التي منحها الإسلام للعباد هي إخراج العباد من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. أنت عبد لله، أو أنت سيد في الكون عبد لله وحده. وسيدنا ابن ايه عامر الوقف امام رستم قائد جيوش الربعي بن عامر، ربعي بن عامر يقول له من انتم وما الذي جاء بكم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وفي رواية ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام. فالحرية الشخصية التي منحها الله عز وجل للعباد فيها إخراج من عبودية العباد، لكن لا تعني الإخراج من عبوديتهم لرب العباد، وذلك حتى لا يقع التشاكس بين الله وبين خلقه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالمطلوب في الإسلام أن يتحرر العبد من كل ما سوى الله، ويصير عبدا منقادا ومطيعا مستسلما لله الواحد القهار. لذلك أنت تقول أنا حر، حر في مع بين العباد مثلا، حرية بحيث لا تكون عبدا لعبد مثلك، لكن لست حرا بالنسبة لله، أنت بالنسبة لله عبد، ولست حرا أمام أحكام الله عز وجل. ولذلك هذا الحر أمام أحكام الله عز وجل مطالب بالاستسلام لله تعالى والعمل بجميع أوامره وترك جميع نواهيه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام كله بشموليته وكماله وتمامه وجماله. قال ابن كثير رحمه الله في الآية، يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره وما استطاعوا من ذلك وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. وبين المولى عز وجل أنه لا يبقى لمؤمن ولا مؤمنة أدنى خيار بعد مجيء أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وصور لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه العبودية الحق له بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، بمثل قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا ديننا، فأين الذين يقولون بالحرية الشخصية المزعومة ينسبونها للإسلام بمعنى أنه يخرج على أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يكون، هذا فهم بعيد، فهم سقيم. أما ما استدلوا به من قوله تعالى لا إكراه في الدين، فليس معنى الآية بأن للناس كلهم فعل ما يشاءون وترك ما يشاءون، وليس لأحد إلزامهم على فعل الخير الذي تركوه أو اجتناب الشر الذي فعلوه، بل المراد بالآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، وحتى هذا ليس لغير المسلمين كلهم، بل رجح كثير من المفسرين بأن هذا الحكم خاص بأهل الكتاب ومن شابههم، وأما عبدة الأوثان من مشرك العرب ومن شابههم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال معهم. وفي هذا يقول الإمام ابن جرير الطبري بعد نقله أقوالا كثيرة في تفسير الآية، وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال عني بقوله تعالى ذكره لا إكراه في الدين أهل الكتاب والمجوس، وكل من جاء إقراره على دينه المخالف لدين الحق وأخذ الجزية منه. ثم يقول مبينا سبب ترجيح هذا القول: وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشرك العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبول الجزية منه وإقراره على دينه ولو كان باطلا، بل هو دين باطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم. قد آن لنا أن نسأل أصحاب هذه الشبهة: أيهود أنتم أو نصارى فيكتفى بقبول الجزية منكم، فلا يأمركم أحد بمعروف تتركونه ولا ينهاكم عن منكر تفعلونه. وفي الآية معاني أخرى أكثر من هذا، أنه لا إكراه في الدين قبل أن تسلم، لكن أما وقد أسلمت فانتهت المسألة، عبد لله عز وجل، أسلمت إسلام يعني انقياد يعني امتثال. شوف لما يقال على الأسير أسلم بالمعنى اللغوي، استسلم وخضع وانقاد، واللي أسره يعمل فيه كل اللي هو يريد، واللي أرقد يرقد، ازحف يزحف، وهكذا، لا فرق بين رتبة ولا سن، خلاص هو أسلم فاستسلم ورفع الراية البيضاء. فلا إكراه في الدين قبل أن تسلم، أما وقد أسلمت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم كيف تقولون هذا مع ثبوت الحسبة ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلة ذكرناها في عدد من المحاضرات لكثرتها؟ فكيف لهم أن يأخذوا آية واحدة يؤولونها وفق أهوائهم ويضعونها في غير موضعها، ويتجاهلون بقية النصوص الثابتة الكثيرة المحكمة الواضحة الصريحة، والتي منها قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، عشرات الآيات. وفي السنة: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلمه، الحديث الذي كنا نشرحه قبل ليلة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. كيف وسبيل الفوز والفلاح والنجاح مع هذا التواصي بالحق المذكور في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كيف يتجرأ هؤلاء على تحريف النصوص التي وعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهما بالعذاب على ترك الاحتساب في مثل قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ألا يستحيي هؤلاء من تكذيب ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى وهو أصدق قيل عندما لعن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنزل لعنته على تارك الاحتساب في مثل قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أليس في هذا وذاك ما يمنع هؤلاء من القول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع الحرية الشخصية الثابتة في الإسلام؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ أين هم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتي قامت على هذا الاحتساب وعلى الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لنا أن نسأل على من أنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين؟ أليست أنزلت على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وقائد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ كيف فهمها؟ كيف نفذها؟ أأنتم أعلم بمرادها أم هو الذي أسند إليه أمر بيان المنزل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون؟ هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعروف ونهى عن المنكر أم ترك الناس وشأنهم باسم مبدأ الحرية الشخصية في الإسلام؟ هل أمر عليه الصلاة والسلام بالأمر بالمعروف، هل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أم بقي في بيته وترك الناس في حالهم في بيوتهم وشارعهم في المسجد وفي السوق في الحضر وفي السفر؟ لقد كان عليه الصلاة والسلام على العكس من ذلك، قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيت والشارع وفي المسجد والسوق وفي الحضر وفي السفر وفي الحرب وفي السلم. ويغنينا في هذا المقام عن ذكر أمثلة احتسابه ووصف أصدق القائلين له بقوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ونستفسر أصحاب هذه الشبهة أيضا، أمرنا بالاقتداء بمن؟ أمرنا بالاقتداء بمن اتخذ إلهه هواه؟ أم أمرنا بالتأسي بمن كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر؟ قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم في هذا الباب الذي هو باب الحسبة أو الأمر معروف ونهي عن المنكر، الحدود والتعذيرات كانت قائمة موجودة في القرآن منفذة في سيرة وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، أليس هذا ينقض شبهتهم؟ ماذا سيكون موقف هؤلاء من الحدود والتعذيرات التي شرعت لمعاقبة مرتكب بعض الجرائم؟ أيريدون تلك النصوص الثابتة الصريحة يردونها، ينفونها، يبطلونها. أيترك للناس فعل المنكرات وما يوجب الحدود من قتل ومن انتهاك أعراض وسرقة أموال باسم الحرية الشخصية؟ مش ممكن حرام يقول لك أنا حر، يسرقك يقول لك أنا حر، يسطو على بيتك وأنا حر، يسطو على عرضك وأنا حر. حرية إيه هذه؟ أي حرية هذه؟ أما علم في كتاب الله الحدود، سورة مثل سورة النور، سورة أنزلناها وإيه وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، تجد حد الزنا، حد القذف، وحد اللعان، سورة المائدة، حد السرقة، حد الحرابة، سورة البقرة، القصاص، حدود. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام منفذة، وقيمت الحدود. ولما جاء الرجل عاوز يعني يدفع فلوس عشان ابنه الذي زنى بزوجة من استأجره، قال له لا فلوس ايه، رجع، خذ غنمك وخذ أموالك، وعلى ابنك جلد 100 جلدة ونفي سنة. وامرأة الرجل سيد عليها جلد 100 والرجم، وما جاء في من تزوج امرأة أبيه، مش مجرد حتى زنا، لا زواج. فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام من يضرب عنقه ويقسم ماله. قال معاوية ابن قرة عن أبيه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. ما جاء في عمل قوم لوط، الشذوذ الجنسي، الحرية الشخصية المثلية، مع كانت أول لواء وبعدين بقت شذوذ، وبعدين قال لك زواج، والكنيسة باركت هذا في بلاد الغرب، وبعدين ادوله مثلية، دلوقتي اسم جديد اسمه المثلية، بدل ما فلان يرحمك الله، بدل ما فلان يقال عنه شاذ جنسيا، لا مثلي. ويكلم هو عادي جدا، يفتخر كده بنفسه أنا مثلي، والبنت تقول برضو أنا مثلية ولا مثلي، وحاجة كده والعياذ بالله. طيب وده كله باسم ليه؟ الحرية الشخصية. في ما هو الشذوذ فيهم يعني شغال زي النار في الهشيم. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذه حسبة، هذا أمر معروف نعم منكر. في قضية المرتدين والملحدين قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. عادي دلوقتي الإلحاد، الرجل وقف وسط الأزهر، هو الملحد ده يعني الإلحاد ما فيهوش اعتراض أو مش ضد الإسلام، بيقول كده في وسط الأزهر، ما فيش ولا عمة واحد يعني ابن راجل طالع من ظهر أبوه زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد ذكر، يقول له إيه اللي أنت بتقوله ده يا بتاع؟ قاله وسقفه. لذلك الرجل لما بيسألني يقول لي على الكلام البتاع ده إيه يعني حكم ويفش، قلت له حكم ولا حكم العمم اللي بتسقف؟ لو كان لمبدأ الحرية الشخصية بهذه الصورة أساس في الإسلام كما يدعي أولئك، ما كان مرتكب هذه الجرائم ليجلدوا أو يغربوا أو يرجموا أو يقتلوا، وكان لهم أن يحتجوا بقولهم: هذا شيء يخصنا نحن وليس لأحد الحق في التدخل في شؤوننا الخاصة. فبهذا يتضح بطلان هذه الشبهة التي يطالب أصحابها ترك الحسبة بحجة المنافاة للحرية الشخصية. وأما زعمهم بأننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا يضرنا ضلال الضالين، أخذا من الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية ذكرتها يوما على المنبر في خطبة مستقلة. من بين المفاهيم الخاطئة أو الآيات المظلومة، وبينت ما في هذه الآية من معاني بفضل الله تبارك وتعالى. وهذه الآية لا تستل وحدها من بين آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليؤخذ منها حكم يطعن به في بقية الآيات، ويضرب القرآن بعضه ببعض، يضرب القرآن بعضه ببعض. هذه الآية هي واحدة من الآيات الواردة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، ثم هي إذا فهمت على وجهها الصحيح فهي لا تتنافى مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن قوله تعالى عليكم أنفسكم، صلاح أنفسكم وهداية أنفسكم، ذلك لا يكون إلا بمنهج الله تعالى. ومنهج الله تعالى مشتمل على ماذا؟ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عناصر مهمة في الإسلام قال: الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم أراد به العقيدة، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. فذكر هذه الأسهم على أنها عمد هذا الدين وأساسياته وأركانه، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها. فلمن أراد الالتزام بالإسلام أو الهداية به: عليكم أنفسكم، فعليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس من أول الطريق، وإنما من بعد أن تأمروه بالمعروف وتنهوه عن المنكر فهو لا يستجيب. فهنا يقال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليست من البداية. الآن في مجتمعنا وزماننا هذا يندر من الناس من يستجيب لك، لكن أنت عملت اللي عليك، أنت عملت اللي عليك. بماذا؟ أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر، ثم هو ركب رأسه وركب دماغه ويأبى إلا أن يفعل ما يفعل. صديقك بيدخل واعد له بلاش وحرام وخبيثة ومضرة، وانت كام مرة ده هو خلاص هي ركبت كده، ركبت ومش هتنزل.
انت ما بتعرفش
منك لغاية ما يقولك انت بتعرفش، انت ما بتزهقش، انت كده تقول خلاص بالطيلة باللهجة الصعيد خلاص بطلنا خلاص. ولو تدبر أصحاب هذه الشبهة في الآية نفسها لما نطقوا بها، حيث اشترط الله تعالى لعدم الإصابة إصابة الضرر بسبب ضلال الآخرين أن يكون الشخص مهتديا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يصير الشخص مهتديا إلا إذا أدى ما أوجبه الله عليه. ومما أوجبه عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالذي لا يقوم بهذا لا يكون مهتديا، لأن فوات الشرط يستلزم فوات المشروط. وقد بين هذا بعض الصحابة والتابعين وكثير من المفسرين والعلماء القدامى والمتأخرين. فعلى سبيل المثال قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: إذا أمرتم ونهيتم. قال الطبري عن سعيد بن المسيب، نقل الإمام الطبري عن سعيد بن المسيب في الآية: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت. قال الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير الآية: ومن الاهتداء اتباع أمر الله في أنفسنا وفي غيرنا، فلا دلالة فيها إذن على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام النووي: وأما قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. إضافة إلى ذلك، بيّن بعض العلماء أن قوله تعالى: عليكم أنفسكم احفظوها والزموا إصلاحها بأن يعظ بعضكم بعضا ويرغبه في الخيرات وينزهه عن القبائح والمنكرات أو السيئات، وقول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. في الرواية الثانية: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. في الرواية الثالثة: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الناس على الحق أطرا أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده، موجوده: فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين أنه مما يجب على الصالحين تجاه أعمال الآخرين السيئة تذكيرهم ومنعهم عنها، وإن لم يفعلوا هذا يوشك أن ينزل عليهم غضب الله فيدعونه فلا يستجيب لهم. ومن ذلك قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فبين الله تعالى أنه لا يجب على المتقين بسبب خوض من يخوض في آيات الله إلا شيء واحد، وهو تذكيرهم. يقول القاضي البيضاوي: وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه، ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم من الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهيتها. وإذا كان تذكير هؤلاء الأشرار يجب على المتقين فكيف يتصور مهتديا عند تركه هذا الواجب؟ ولذا قال الشيخ ثناء الله: ومن جملة اهتدائكم تذكيرهم لقوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ومن تلك النصوص أيضا قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الحافظ الغرناطي في تفسير الآية: أي لا تصيب الظالمين فقط، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان هو لا يظلم. وسبيل الاتقاء من العذاب هو الإنكار على ظلم الظالمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعقاب. هذا وقد بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطأ المستدلين بهذه الآية على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما كان قد سمع من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبة له بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في على غير موضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذه على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، ولا يقف الأمر عند نزول العذاب بسبب ترك الناس الآخرين فيما هم فيه من المنكرات والمعاصي، بل إن الله تعالى لا يستجيب دعاءهم إذا دعوه لكشف العذاب عنهم. لذا جاء في الحديث أيضا: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم. كل هذا يؤكد أن قول القائل: علينا أن نهتم بأنفسنا لأنه لا يضرنا ضلال الآخرين، يخالف نصوص الكتاب والسنة. واحتجاج أصحاب الشبهة بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قد يحتج محتج فيقول: إنما فسرت به الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يتفق مع ما جاء في تفسيرهم في حديث أبي ثعلبة الخشني من سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما رواه أبو داود عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، والقابض على دينه كالقابض على جمر، للعامل فيهم أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. زادني غيره قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. بس دي ما يتهمش منها زي الضلالية اللي بيطلعوا في التلفزيون على قناة أزهاري، إن واحد يقول لك أنا أفضل من عمر بن الخطاب، لأنه ليه نحن أجر 50 منهم، ومع ذلك لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا الحفنة ولا الكفة. فهذا الحديث لا يتعارض مع ما ذكرناه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في أوله: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ثم بين أنه يجيء زمان فيه كل هذه الخصال: شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي. خلاص، يبقى عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، يبقى لها زمان مخصوص هو آخر الزمان. تأولته يوما وأنا لا أجد متنفسا للدعوة، قلت: ليس إلا العزلة. فلما وجدت مندوحة في أن أدعو إلى الله، وجدت أمامي 4-15 عدين ما شاء الله، يبقى أدعو إلى الله، مدام بيسمعوني يبقى أدعو إلى الله. يا عمي روح ومحدش يسمعك، يبقى تدعو مين؟ تدعو الجدران وتسمع الحيطان مثلا؟ فيبقى المسألة فيها فقه واقع أو فقه دعوة، وتقدر بقدرها. الله يفتح عليك. أولا في الحديث هذا نرد على احتجاج هؤلاء بحديث أبي ثعلبة من وجهين: أولا تحدث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف عن الأحوال الاستثنائية التي يؤجر العامل فيها أجر 50 رجلا من الصحابة في نهاية الزمان وفتن الزمان، وذلك لشدتها. ومن المعلوم أن للظروف والأحوال الطارئة أحكامها ورخصها، ولا تثبت بها معارضة لما ثبت من الأمور العامة والقواعد المسلمة والأحكام المتفق عليها. وفي هذا الصدد يقول الإمام أبو بكر بن العربي بعد ذكر حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: وذلك لعدم الاستطاعة على معارضة الخلق والخوف على النفس أو المال من القيام بالحق، وتلك رخصة من الله عز وجل يسترها علينا، وفضله العميم أتانا. ثانيا، هذه الرخصة التي نجدها في الحديث الشريف لا تدل على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في الظروف الاستثنائية، وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات كما بينا. فإذا تعذر المسلم القيام به باليد أو باللسان فعليه أن يقوم به بالقلب، وهذا لا يسقط في حال من الأحوال. وفي هذا يقول الإمام أبو بكر الجصاص: وهذا لا دلالة فيه على سقوط فرض الأمر بالمعروف إذا كانت الحال ما ذكر، لأن ذكر تلك الحال تنبئ عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة. وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال إنكاره بالقلب كما قال عليه الصلاة والسلام: فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فكذلك إذا صارت الحال إلى ما ذكر كان فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب للتقية ولتعذر تغييره. وقد يجوز إخفاء الإيمان وترك إظهاره تقية بعد أن يكون مطمئن القلب بالإيمان، كقول ربنا الرحمن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فخلاصة الكلام أنه ليس في الآية عليكم أنفسكم ولا في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه ما يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجب على كل مسلم أن يقوم به على قدر استطاعته، ولا تترك الحسبة بسبب التقصير أو النقص. وهذا أمر كنا قد بينا عند الكلام عن صفات الداعي إلى الله أنه يكون ممن يلتزم بما يقول، لكن قد يقول بعض الناس: حيث لا نقوم بكل ما أمرنا به ولا نجتنب كل ما نهينا عنه، لذا يجب علينا أن نهتم بأنفسنا بدل الآخرين بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. فاحتج أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول. أما المنقول فقد ذم الله تعالى من أمر الناس بالمعروف ونسي نفسه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام سوء عاقبة هذا كما في صحيح البخاري عن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحام، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. أما المعقول فقد قالوا: فاقد الشيء لا يعطيه، من يستجيب لمن يأمر بمعروف ولا يأتيه وينهى عن منكر ويأتيه فكيف يأمر به أو ينهى عنه؟ ونرد على هذه الشبهة بأن سبب الذم هو ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف. سبب الذم هو ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف، وترك أحد الواجبين ليس مبررا لترك الواجب الثاني. والأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب. عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم، لأنه لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وسبب الذم هو ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف. فهناك واجبان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفعل المعروف وترك المنكر. وإن النصوص التي احتج بها أصحاب هذه الشبهة ليس فيها ذم بسبب القيام بالواجب الأول، بل الذم ينصب على ترك القيام بالواجب الثاني، وهو ترك المعروف أو فعل المنكر. فلم ينكر الله عز وجل فيها بسبب أمر الناس بالبر ونهيهم عن المنكر والتلفظ بالقول الطيب، بل إنما أنكر فيها بسبب نسيانهم أنفسهم وتركهم المعروف وارتكابهم المنكر وعدم الفعل وفق القول الطيب. فعلى سبيل المثال، هناك طالب نجح في مادة التفسير ورسب في مادة الحديث، هل يعقل توجيه اللوم بسبب نجاحه في مادة التفسير؟ إنما يلام بسبب رسوبه في مادة الحديث. هذا وقد صرح كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى أن التوبيخ في تلك النصوص بسبب ترك المعروف وليس بسبب الأمر بالمعروف. فعلى سبيل المثال، قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال: أعلم وفقك الله أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر به. قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. ثانيا، ترك أحد الواجبين ليس مبررا لترك الواجب الثاني، إن الواجبين اللذين ذكرناهما ليس أحدهما شرطا للثاني، فيكون ترك أحدهما مبررا لترك الثاني، وهذا أمر واضح ندركه وقد بيناه سلفا، وقد أدركه كثير من العلماء، وهذا أمر واضح ندركه في كثير من الأمور. هل نقول لمن يحافظ على الصلوات ولا يصوم أن تركه الصوم مبرر لتركه الصلوات؟ وقد بين كثير من العلماء هذا الأمر. فعلى سبيل المثال، يقول الإمام أبو بكر الجصاص: وجب ألا يختلف في لزومه البر والفاجر، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها، ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات؟ فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المناكير، فإن فرض الأمر بالمعروف وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه. وبينه الإمام النووي بأسلوب آخر فقال: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به، مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاهم، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخرة، يعني بالأمر الثاني. ثالثا، الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب. لو اشترطنا للآمر والناهي أن يكون فاعلا لكل ما يأمر به ومجتنبا لكل ما ينهى عنه، لن نجد من يقوم بالاحتساب، وبهذا يتعطل هذا الواجب العظيم. وقد نبه علماء الأمة جزاهم الله تعالى خيرا إلى هذا الأمر، فقال سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال الإمام مالك تعليقا على قوله: وصدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ ذكر القرطبي أن الحسن قال لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك، فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. وبين هذا الإمام الطبري حيث يقول: وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة فإن أراد أنه الأولى فجيد، الأولى أن يفعل، وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. قولهم بعدم جد واحتساب غير الكامل ليس بأمر دائم، لا شك أن دعوة الكامل أشد وقعا في النفوس وأكثر استجابة من دعوة غير الملتزم، لكن القول بأن دعوة غير الكامل أو احتسابه عديم الجدوى دائما غير صحيح. كم من أنبياء الله الكاملين الملتزمين لم تؤثر دعوتهم في أقرب أقاربهم، لم يستجب لنداء رسول الله نوح عليه السلام ابنه، كما لم يستفد من دعوة خليل الله إبراهيم عليه السلام أبوه، ولم تقبل قول نبي الله لوط عليه السلام زوجته، كما لم يحول نصح أكمل خلق الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم ووعظه عمه أبا طالب إلى الإسلام. وكم من أنبياء الله الكاملين دعوا أقوامهم فما آمن معهم إلا قليل، بل منهم من لم يؤمن به أحد كما ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى عكس هذا كم من أصحاب الدعوات الفاسدة المخالفين لأقوالهم بأفعالهم نرى لهم أتباعا كثيرين، وكم من دعاة حرمة الإنسان وحريته يجدون أنصارا كثيرين مع أنهم من أشد الناس انتهاكا لحرمته وحريته، وكم من حماة لحقوق العمال والشعوب على حسب زعمهم ولهم أتباع كثيرون رغم كونهم من أكثر الناس هضما لحقوقهم. فخلاصة القول: ليس لأحد أن يترك الأمر بالمعروف، وليس لأحد أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن احتسابه لا يفيد بسبب تقصيره، فلربما يفيد المقصر حيث لا يفيد فيه من هو أحسن منه حالا. تنبيه: لا يفهم بما ذكرنا بأننا لا نرى بأسا من ترك المعروف وفعل المنكر للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، بل نؤكد أنه يجب عليه فعل المعروف وترك المنكر، وأنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى عند التساهل في هذا. ونقرر أيضا بأنه ينبغي أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. غاية ما في الأمر أن فعل المعروف وترك المنكر ليس شرطا للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فلا يقال لمن أمر بالمعروف ولم يفعله أو نهى عن المنكر وفعله لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، بل يقال له استمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتق الله تعالى في نفسك، فمرها بالمعروف وانهها عن المنكر، والله تعالى أعلم بالصواب. أما قولهم ترك الاحتساب خشية الوقوع في الفتنة، فيقول بعض الناس هذا: لا نقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لأننا نخشى الوقوع في الفتنة بسبب ذلك. فكشف حقيقة هذه الشبهة: ترك الاحتساب هو الذي يعرض العبد للفتنة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يعرض العبد للفتنة. مشابهة هذا القول بتعليل المنافق الجد بن قيس للتخلف عن الغزوة: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. تعارض هذا القول مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، منافاة هذا القول لسيرة الأنبياء والصالحين. فترك الاحتساب هو الذي يعرض العبد للفتنة، كما في الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الحديث: إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره، فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة. وقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم. وحديث الجد بن قيس: هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ قال رسول الله: أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، أو وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. وفيه نزلت: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وقولهم: ترك الاحتساب بسبب عدم استجابة الناس، ليس عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وليس عليك هداهم، وليس عليك أن تصل إلى النتائج. وكم في كتاب الله من آيات تقول: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. عشرات الآيات في حق الأنبياء والرسل، وانت تقول لي اصل الموضوع كيف يعني امر معروف والناس لا يستجيبون. لا عليك استجابة الناس، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، اراني ان شاء الله قد بلغت خط النهاية ولا طولت عليكم، بس انت صح النوم برضه. اقول لك يعني انا قلت سيبه نايم وبعدين بقول له في اخر الدرس. على كل حال احنا كده الحمد لله خلصنا الامر المعروف والنهي عن المنكر كوصية خامسة من وصايا لقمان. قال: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. وفي ربط ما بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع الصبر، وصلة كبيرة جدا. ولذلك ذكرنا في صفات الأمر المعروف والنهي عن المنكر الصبر على الأذى والاحتمال، قلنا ولذلك تفصيل إن شاء الله مع الوصية السادسة. ومع الوصية السادسة نبدأ غدا إن شاء الله: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. شوف، من عزم الأمور يا أستاذ، إن ذلك من عزم الأمور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، وأن يجعل جلستنا هذه في ميزان حسناتنا، وأن لا نقوم من مجلسنا هذا إلا مغفورا لنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.